إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين من ذريتك وبنيك وعلى الدماء السائلات بين يديك. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز، والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وصل بنا الحديث في سلسلة النبوة والوحي والدين إلى المحطة الرابعة، وهي في طرق إثبات صدق مدعي النبوة. إذا أتانا شخص وادعى أنه نبي، كيف نتحقق من صدقه؟ جواب هذا السؤال مهم جدا في أبحاث النبوة العامة، لأنه ينبغي علينا أن نعتمد الطرق القطعية في إثبات صدق مدعي النبوة، ولا نعتمد على أي طريق حتى الطريق غير المعتبر كالرؤى أو الخيرة أو حساب الجمل أو المصادفات ونحو ذلك. الرؤية لا يمكن الوثوق بها في إثبات صدق من يدعي النبوة، لأن الرؤية تتأثر بالمواقف الحياتية، قد تكون مجرد صدى عن موقف عاشه الإنسان في حياته. علماء النفس التحليلي يرجعون الرؤى إلى العقل الباطن، والعقل الباطن هو مخزن المعلومات والمشاعر والمواقف التي يعيشها الإنسان. فكل واحد منا إذا رأى في المنام رؤيا، يحتمل أنها ليست إلا انعكاس لفكرة. كما أنه من المحتمل أن تكون الرؤيا بعبث من الشيطان، من المحتمل أن إبليس لا يتوقف نشاطه عند نوم الإنسان، وإنما يوجد عنده دوام ما بعد النوم. الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه، شيخ الطائفة، عنده تعبير لطيف جدا، يقول: نحن في عالم اليقظة نشاهد بعض الشياطين يدعون بعض المناصب، فكيف نستبعد أن يكون إبليس في عالم الرؤيا قادر على أن يأتي للإنسان ويدعي مثل تلك المناصب؟ فرعون في اليقظة قال: أنا ربكم الأعلى. فيمكن أن يأتي إبليس في المنام ويدعي أنه ملك، أو يدعي أنه نبي، ويرشد إلى ضال مضل ويقول هو نبي أو إمام أو نائب خاص للإمام. في رواية قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لزرارة: خبرني عن حمزة. شخص كان يعيش في زمن الإمام الصادق، يزعم أن أبي الإمام الباقر يأتي. قال زرارة: نعم. قال الإمام: كذب والله، ما يأتيه إلا المتكون، فإن لإبليس شيطان يسمى المتكون، يأتي بأي صورة شاء، إن شاء كبيرة يأتي بعنوان كبير، وإن شاء صغير. لا والله، ما يستطيع أن يأتي بصورة أبي. الشيطان لا يمكن أن يتصور بصورة النبي الواقعية، بصورة الإمام الواقعية، ولكن يمكن أن يأتي بصورة أخرى ويدعي أنه نبي أو يدعي أنه إمام. فقد يأتي دجال يدعي كذبا وزورا ويقول هو نبي أو إمام أو نائب إمام، ويقول لك الدليل أنه الليل إن شاء الله في المنام يأتيك النبي فلان، مثلا نبي الله إبراهيم صلى الله عليه وآله، ويخبرك بأنني نبي أو إمام أو نائب خاص، وهو بينه وبين إبليس اتفاقية. يأتي إبليس في المنام فعلا ويقول كما أخبر هذا الدجال. لا يوجد أي ضمان من عدم وقوع هذا الأمر، فكيف نعول على الرؤى والمنامات؟ لهذا في الكافي الشريف يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن دين الله أعز من أن يرى في المنام. الدين لا يؤخذ من الأحلام، من الرؤى، فلا يمكن أن نعتمد على الرؤيا في إثبات أصل النبوة. أيضاً لا يمكن أن نعتمد على الخيرة. أي علاقة بين أن تخرج ثلاث حبات أو حبتان فيما إذا جررنا المسباح وبين صدق الدعوة؟ الطريق العلمي هو الذي توجد علاقة بين مقدماته وبين النتيجة، لا علاقة بين خروج الخير زينة وبين كون المدعي أنه نبي أو إمام أو نائب للإمام صادق في الواقع. إذن ينبغي في إثبات النبوة أن نعتمد طرق خاصة، وهي الطرق العلمية القطعية المعتبرة. المناصب التي يدعيها الإنسان تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مناصب شهودية، أي يمكن أن نتحقق من صدقها حساً، كما إذا جاء شخص وادعى أنه معلم يعمل في المدرسة الفلانية، نحن بالأسلوب الحسي يمكن أن نتحقق من صدقه، نرى عقد الوظيفة الرسمي، أو نراه يومياً يذهب يعلم في المدرسة التي ذكر ويأخذ راتباً في آخر الشهر. هنا لا نواجه مشكلة، لأن المدعي يدعي منصب شهودي يمكن أن نتحقق من وقوعه فعلاً بالحس. القسم الثاني من المناصب هي المناصب الغيبية، وهي المناصب الإلهية: نبوة، إمامة، نيابة خاصة. النبوة أمر غيبي، النبوة جعل من الله تبارك وتعالى. إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا. مقام النبوة اتخاذ، مقام الرسالة اتخاذ. هذا الاتخاذ أمر غيبي لا ندركه بالحس، كما أن النبوة فيها تلقي للوحي وعملية تلقي الوحي كنفس الوحي أو كالوحي نفسه أمر غيبي لا يدرك بالحس. فهنا لا يمكن أن نتحقق بالحس، وهذا يعني أن عملية التحقق أكثر صعوبة ومشقة، فلا بد أن نكون أكثر دقة وتثبتا. لا نقبل أي دعوة، وإنما علينا أن نسلك خصوص الطريق العلمي. علماء الكلام ذكروا أن هنالك طرق أربعة لإثبات صدق مدعي النبوة. الطريق الأول أن يثبت عندنا عقلاً وجوب بعثة الأنبياء، وأن ترك البعثة قبيح لا يصدر من الله تبارك وتعالى. ثم بامتداد عمود الزمان يأتي شخص واحد فقط ويدعي أنه نبي. هنا سوف نقول بمجرد أن ادعى هذا الشخص أنه نبي علمنا بأنه صادق، لأنه لو كان كاذباً يلزم أن يكون الباري تبارك وتعالى لم يبعث نبياً. والمفروض أننا انتهينا في الرتبة السابقة إلى وجوب وضرورة بعثة الأنبياء، فالادعاء هنا يكشف عن الصدق، لأن عدم الصدق يعني عدم البعثة، وعدم البعثة قبيح لا يصدر من الله تبارك وتعالى. هذا هو الطريق الأول، إلا أنه ليس طريق عملي، لأنه واقعاً الذين ادعوا النبوة كثيرون، فنحن بحاجة إلى أن نميز الصادق من الكاذب منهم. الطريق الثاني هو نص المعصوم. إذا وجد معصوم نبي أو إمام ونص على نبوة شخص، فلمكان عصمته سوف نقطع بنبوة ذلك الشخص. وفي العادة علماء الكلام يمثلون لهذا الطريق ببشارة الأنبياء السابقين بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولكنهم لو عكسوا أصابوا. لماذا؟ لأن كتب الديانات السابقة كتب محرفة لا قيمة لها من الناحية التاريخية، لا يمكن أن نعول عليها في إثبات نبوة النبي بقدر التعويل على إخبار النبي صلى الله عليه وآله بثبوت نبوة الأنبياء السابقين. المثال الأصح هو إخبار النبي صلى الله عليه وآله الذي نملك دليل قطعي على صدقه بنبوة الأنبياء السابقين. الطريق الثالث هو المعجزة، والطريق الرابع هو طريق جمع القرائن أو ما يسمى بحساب الاحتمال الرياضي أو الطريق العلمي، وهو الذي ذكره قيصر الروم لأبي سفيان في إثبات نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، واعتنى به المفكر الكبير الشهيد السيد محمد باقر الصادر رحمة الله تعالى عليه في كتابه موجز في أصول الدين، المرسل والرسول والرسالة، فقد أبدع رحمة الله تعالى عليه في بلورة هذا الطريق وجعل أركانه وفي صياغته وتقريبه، وإن شاء الله سوف نقف على ذلك في الليالي المقبلة. إذا تأملنا في الطريق الثالث والطريق الرابع، طريق المعجزة وطريق جمع القرائن، نجد أنهما أهم هذه الطرق الأربع، لأن الطريق الأول كما قلنا ليس عملي، والطريق الثاني الذي هو نص المعصوم يرجع بحسب الدقة إلى هذين الطريقين، لأن المعصوم الذي سوف ينص على نبوة شخص لابد أن يثبت في الرتبة السابقة أنه نبي أو إمام، لابد أن يثبت في الرتبة السابقة أنه معصوم لا يخطئ، وثبوت النبوة والإمامة والعصمة إما بالمعجزة أو بجامع القرائن. فالطريق الأهم في إثبات صدق النبي يتمثل في الطريقين الأخيرين، طريق المعجزة وطريق حساب الاحتمالات. لهذا سوف نقف في المحطة النبوية الرابعة عند هذين الطريقين. سوف نتحدث أولاً في المعجزة ضمن نقاط، ثم سوف نخصص ليلة في الإجابة على الأسئلة والشبهات المثارة حول المعجزة، ثم إن شاء الله في الليلة الحادية عشرة سوف نقف عند الطريق الأخير وهو طريق جمع القرائن وحساب الاحتمالات. تعالوا عند طريق المعجزة، نتكلم في هذه الليلة في المعجزة ضمن نقاط ثلاث. النقطة الأولى في تعريف المعجزة، ما هو المقصود بالمعجزة؟ القرآن الكريم لم ترد فيه لفظة المعجزة، لم يعبر عن الدليل الذي يدل على صدق الأنبياء بلفظ المعجزة، وإنما عبر بلفظ الآية أو الآيات أو الآيات البينات. يقول تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، ويقول على لسان نبيه عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وتعبير الآية أعم من تعبير المعجزة، لأنه يدل على كل علامة ودليل تدل على الصدق، سواء كانت معجزة أو لم تكن، كما لو كانت طريق جمع القرائن وحساب الاحتمالات. عدم تعبير القرآن بلفظ المعجزة جعل المرحوم الشهيد مطهري يعتقد أن لفظ المعجزة من وضع المتكلمين. قال: المتكلمون هم الذين اصطلحوا على دليل بعثة الأنبياء باصطلاح المعجزة، ولكن الواقع هو أن لفظ المعجزة ورد في لسان أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم. في الرواية أبو بصير سأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لأي علة أعطى الله عز وجل أنبياءه ورسله وأعطاكم المعجزة؟ هنا وردت المعجزة في لسان السائل، فأجاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه: ليكون دليلاً على صدق من أتى به، والمعجزة علامة لله تبارك وتعالى، لا يعطيها إلا أنبياءه ورسله وحججه. إذن لفظة المعجزة وردت في لسان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وحديثهم حديث جدهم، وحديث جدهم صلى الله عليه وآله حديث الله. ما المقصود من المعجزة؟ باختصار، المعجزة هي الفعل الخارق للعادة الذي فيه خرق للقوانين والنواميس الحاكمة على عالمنا، أو الفعل الخارق للعادة بمعنى أن فيه تغيير للقوانين الحاكمة بإحداث قانون مكان قانون آخر، ولكن بشرط أن يكون هذا الفعل الذي ليس على وفق العادة الجارية مقروناً بادعاء منصب سماوي، ادعاء النبوة أو ادعاء الإمامة أو ادعاء السفارة الخاصة أو أي منصب سماوي، منصب يجعله الله تبارك وتعالى. إذا ادعى الشخص أنه نبي وجاء بفعل خارق للعادة، جريان الفعل الخارق للعادة يدل على صدقه. إذا قال شخص أنا نبي وألقي في النار ولم يحترق، عدم احتراقه يدل على صدقه. لماذا؟ لأن بحسب القانون الجاري والحاكم من ألقي في النار يحترق، بحسب السنن الجارية العصا لا تنقلب إلى ثعبان في لحظة واحدة. فإذا جاء شخص وادعى أنه نبي وألقى العصا وتحولت في ساعتها إلى ثعبان، يدل ذلك على صدقه. بحسب نظام الكون لا يمكن أن تخرج ناقة من جبل، فإذا جاء شخص وقال أنا نبي ودليل نبوتي أنني أخرج من هذا الجبل ناقة، وبالفعل يشير تخرج الناقة، خروج الناقة يدل على صدقه. سواء جاء بهذا الفعل الخارق للعادة في مقام التحدي، تحدى الأمة أن يفعلوا فعل أو يتركوا فعل فما استطاعوا وهو تفرد في قدرته واستطاعته، أم لا، لم يكن في مقام التحدي، مجرد أن يدعي المنصب يجري الفعل الخارق على يده يصدق مفهوم المعجزة. يقابل مفهوم المعجزة مفهوم آخر يسمى مفهوم الكرامة. الكرامة فعل خارق للعادة ولكن يجري على يد شخص لا يدعي منصب سماوي، يعني لا يدعي أن الله تبارك وتعالى جعل له منزلة بين العباد. وهذا كما في آصف ابن برخية قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. في الرواية يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كان عنده من الاسم الأعظم حرفان تكلم بهما، فخسف بالأرض فيما بينه وبين سرير بلقيس، وتناول السرير بيده، ثم عادت الأرض كما كانت في أقل من طرفة عين. لا شك هذا الفعل خارق للعادة، ولكنه لا يسمى معجزة، لأن آصف لم يكن يدعي منصباً سماوياً. السيدة مريم عليها السلام كان يأتيها رزقها بطريق غير متعارف، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وصول الرزق بطريق غير متعارف فعل خارق للعادة، لكنه في هذا المورد ليس معجزة وإنما كرامة، لأن السيدة مريم صلوات الله وسلامه عليها لم تكن تدعي منصبا إلهيا. النقطة الثانية في شروط المعجزة: ليس كل فعل استثنائي يكون لبعض أفراد المجتمع أو لا يقدر عليه إلا البعض من أفراد المجتمع يسمى معجزة. لكي يكون الفعل معجزة لا بد وأن تتوفر شروط. الشرط الأول ما ذكرناه من أن الفعل لا بد أن يكون خارقاً للعادة. ما المقصود من كونه خارق للعادة؟ المقصود أنه لا يمكن أن يتوصل الإنسان إلى القدرة على فعله بالتعلم. أي فعل يمكن أن يتوصل إليه أي إنسان إذا تعلم لا يسمى خارقاً للعادة. لماذا؟ لأن له نظام معين وهو التعلم، توجد له عادة وإن كانت عادة للنادر من الناس وهو المتعلم أو القادر على التعلم، فهو ليس خارقاً للعادة لوجود عادة خاصة به وهي نظام التعليم. بعض الأفعال يمكن لكل أو أغلب الناس أن يقوموا بها بعد التعلم، لأن عملية التعلم متاحة ولا تحتاج إلى قابليات خاصة، مثل سياقة السيارة، قيادة الطيارة. لو جاء شخص وقال: أنا نبي والدليل أقود الطيارة، نقول له: قيادة الطيارة ليست فعلاً خارقاً للعادة، لأن كل شخص إذا تعلم كما تعلم سوف يكون قادراً على قيادة الطيارة. وبعض الأفعال لها نظام تعليمي، لكن ليس كل إنسان بإمكانه أن يتعلم، تحتاج إلى قابليات خاصة روحية عقلية. مثل ماذا؟ مثل السحر، الكهانة، ألعاب الخفة. الشيخ البهائي رحمة الله تعالى عليه مر ببلدة تسمى هرات، يقول: وجدت في هذه البلدة كتاب اسمه كله سر. الكتاب عنوانه كله سر. يقول الشيخ: هذا الكتاب يجمع جملة من العلوم وفي عنوان هذا الكتاب حروف بعدد تلك العلوم: الكاف كيمياء، الراء ريمياء، اللام ليمياء، السين سيمياء، الهاء هيمياء. هذه علوم غريبة. الكيمياء كانت في ذلك الزمان من العلوم الغريبة لأن فيها تغيير للعناصر. وإلى هذه العلوم ينتمي السحر، تنتمي الكهانة، الشعوذة. الذي يتعلم هذا الكتاب يحتاج إلى قابلية من حيث الروح، قابلية من حيث العقل، وقد لا تكون هذه القابلية موجودة عند عامة الناس وإنما عند النادر. لكن كل من عنده هذه القابلية إذا تعلم هذا الكتاب سوف تجري على يده أفعال غير مألوفة كأفعال السحر، إلا أن هذا لا يعني وجود معجزة. النبي في المعجزة يأتي بأمر لا يمكن أن يتحقق بالتعلم ولو عند القابليات الخاصة والمتفردة. نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لما ألقى العصا وتحولت العصا إلى ثعبان جاء بفعل لا يمكن أن يصل إليه إنسان بالتعلم. لهذا أكبر عقول السحر في زمانه خضعت له، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام كان يخلق ويحدث الحياة، وكان يبرئ الأكمه والأبرص، وكان يحدث بالأمور الغيبية: ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص، وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. هذه الأفعال لا يمكن أن يصل إليها الإنسان بالتعلم. نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله جاء بعدة معاجز، أهم هذه المعاجز الدستور الخالد القرآن الكريم، معجز في بلاغته، معجز في علومه ومعارفه العقلية الفيزيائية المسيطرة على العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله. كانت تعتقد أن أصل السماوات والأرض من الماء. طاليس وتلميذه أنكسمندر صاحب كتاب حول الطبيعة قبل الميلاد ذهبوا إلى أن أصل الكون ماء. هذا المذهب الفيزيائي تسرب إلى الكتاب المقدس لليهود والنصارى. السماوات منذ القدم والأرض بكلمة الرب قائمة من الماء وعلى الماء. النبي صلى الله عليه وآله لم ينفعل بما ذهب إليه اليونان ولا ما اعتقده اليهود والنصارى، وإنما جاء بكلام يوافق ما انتهت إليه أحدث النظريات العلمية. أحدث النظريات نظرية البيج بانج، الانفجار العظيم. أصل الكون ليس من الماء وإنما من الحرارة. القرآن يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان. الدخان شيء يأتي من النار، يأتي من الحرارة، لو كان النبي صلى الله عليه وآله إنسانا بسيطا يعيش في منطقة بدائية لكان منفعلا بالثقافة السائدة. هو خالف ما هو سائد وصحح، جاء بكلام يوافق أحدث النظريات بل يوافق الحقائق العلمية الثابتة اليوم. القرآن الكريم حدثنا عن تاريخ الأمم السابقة بطريقة إعجازية. مثلاً القرآن الكريم تفرد بذكر طريقة تعذيب الفراعنة، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. الدكتور أحمد عبد الحميد يوسف في كتابه مصر في القرآن والسنة يقول: اكتشف مؤخراً في معبد عمدة في بلاد النوبة ضمن الجداريات أن الفراعنة كانوا يعذبون بالقطع والصلب. نحن ذكرنا في مجالس سابقة أن الجداريات كانت مكتوبة بالخط الهيروغليفي، وهذا خط لم تحل رموزه إلا بعد النبي صلى الله عليه وآله بما يقرب من 1200 سنة. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وآله أن يصل إلى الجداريات المدفونة في أعماق الأرض ويفك هذا الخط ويأتي بهذا الخبر؟ المعجزة إن كانت كهذا وإلا فلا. الشرط الثاني، لابد أن تكون المعجزة صادرة من شخص سيرته عطرة، أخلاقه أخلاق حسنة، عرف بالصدق والأمانة بفضائل الأخلاق، لأن الله تبارك وتعالى لا يجعل الشخص المنحرف والوضيع والسيء نبياً وسفيراً بينه وبين خلقه، فإن هذا يقبح في حقه تبارك وتعالى مع قدرته على اجتباء الأنبياء والرسل. فإذا جاء شخص سيرته سيئة بفعل غير مألوف، سوء سيرته يكشف عن أن ما جاء به ليس خارقاً للعادة، وإنما هو ضارب من ضروب السحر أو الكهانة. هو أي شيء إلا أن يكون تأييد من الله تبارك وتعالى. الشرط الثالث، لابد أن يكون الفعل الخارق للعادة موافق لدعوة النبي ولا يكون عكسيا. يقال جاءوا لمسيلمة الكذاب بطفل أصلع، طلبوا منه أن يمسح على رأسه حتى ينبت الشعر. ما أدري هو وين عقله في تلك اللحظة، نايم مصاحي مسادم، صدق نفسه أنه نبي، قام بعملية المس، فاشتعل جسد هذا الطفل برصا في لحظة واحدة. هذا الفعل خارق للعادة لأنه لا يشتعل البدن برص في لحظة واحدة، ولكنه معاكس، هو دليل الكذب وليس دليل الصدق. المعجزة لابد وأن تكون موافقة لدعوة النبي. إذا تحققت هذه الشروط حينئذ يمكن أن نعتبر الفعل الذي جاء به مدعي النبوة يدل على صدقه. نحن فعلا في هذه الأيام بحاجة إلى أن نكون حصيفين ودقيقين في طرق الإثبات. ما أكثر الذين يدعون مناصب سماوية؟ قد لا نجد من يدعي النبوة، ولكن يمكن أن نجد من يدعي أنه الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أو يدعي أنه نائب خاص للإمام المهدي. في عملية التحقق ينبغي أن نكون حصيفين. يوجد شخص ادعى أنه نائب الإمام المهدي وأخذ يدعو الناس إلى نفسه ويظهر لهم بعض الأفعال الاستثنائية، مثلاً قال لشخص: أنا نائب الإمام الخاص وبإمكاني أن أرجع الشمس من المغرب إلى المشرق. وفعلاً أراه الشمس ترجع من المغرب إلى المشرق. هذا الشخص كان ذكي وحصيف، لم يقع في شراكه كما وقع الكثيرون. خرج إلى الشارع، أخذ يسأل الناس: هل رأيتم الشمس رجعت من المغرب إلى المشرق؟ قالوا لا. علم أنه كاذب، لأنه لو فعلا أرجع الشمس فقد حقق حدث عام يراه جميع الناس. لماذا فقط تفرد هذا الشخص برؤيته دون سوى؟ نحن ينبغي أن نكون حصيفين بهذه الدرجة وأعلى. شخص يقول: أنا نائب الإمام الخاص، نقول له بسيطة: نحن لسنا طماعين، نريد شيء بسيط، وهو أن تنقص من عمرنا مقدار معين. أنا عمري 50-60، أريد أكون أبو 25 بس، مو أكثر. إن فعل وإلا فلا. يبحث عن ضحية أخرى، لست مستعد أن أكون من ضحايا. النقطة الثالثة: كيف تدل المعجزة على صدق دعوى النبي؟ نحن نقول إذا جاء النبي بمعجزة، المعجزة تدل على صدقه. كيف تدل على صدقه؟ يوجد تقريبان. التقريب الأول يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى: نحن ندرك أن هناك أفعال قبيحة لا تصدر من الله تبارك وتعالى، الظلم، الكذب، تأييد الكاذب، غش الناس، إيقاع الناس في الخديعة، هذه أفعال لا تليق بساحته تبارك وتعالى. المقدمة الثانية: الباري تبارك وتعالى منذ خلق الكون 13.7 مليار سنة إلى يوم الناس هذا، جعل الكون يسير وفق قانون دقيق محكم لا يتخلف. السنن الإلهية حاكمة على الكون بدقة، والواحد منا قد يعيش 100 سنة ولا يرى في لحظة من الزمن انخرم قانون من قوانين الله تبارك وتعالى. فإذا جاء شخص وادعى أنه نبي ورأينا الله تبارك وتعالى خرق هذا القانون لأجل هذا المدعي، سوف نقول: خرقه للقانون وإجراء الفعل الخارق للعادة على يد هذا المدعي يدل عند عامة الناس على التأييد. سيجعل عامة الناس يصدقون المدعي ويعتقدون بأنه نبي، فلا بد وأن يكون المدعي صادق، وإلا يلزم أن يكون الله تبارك وتعالى غش عامة الناس، غرر بهم، أوقعهم في تصديق هذا الرجل الكاذب. والغش والتغرير لا يصدر من الله تبارك وتعالى. هذا هو التقريب الأول، وهو كما لاحظتم يعتمد على مدركات العقل العملي، إذا تتذكرون ما ذكرناه في الليلة الماضية، ويعتمد على اللزوم التركي، لأنه يلزم أن يترك الباري تبارك وتعالى تأييد الكاذب، فإذا أيد شخص يكشف ذلك عن صدقه. التقريب الثاني تقريب سهل جداً جداً، حاصله لا نحتاج نحن إلى قاعدة قبح تأييد الكاذب وقبح التغرير. العقل يقول المعجزة هي في نفسها تدل على صدق من جرت على يده. إذا وجدنا أن الله تبارك وتعالى جعل الكون وفق قوانين لا تتخلف، ولم يخرق هذه القوانين إلا عندما جاء شخص وادعى النبوة أو ادعى الإمامة أو ادعى السفارة الخاصة، فإن خرق الله في هذه اللحظة لا وجه له إلا تأييد هذا المدعي. فنفس جريان الفعل الخارق للعادة يدل على الصدق من دون أن نوسط مدركات العقل العملي وقبح الكذب أو تأييد الكاذب أو التغرير. فالمعجزة هي طريق علمي قطعي. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لما جاء بالمعجزة صدقه الناس وآمن به العقلاء، لأنهم وجدوا على يده جرت معاجز عظيمة جداً. ما الكليم وما العصا وما الحجر، فهو بسبابته شق القمر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بمعاجزه صلى الله عليه وآله، بسيرته العطرة، بتعاليمه الحقة، هدى النفوس وخلق الإيمان والقناعة في نفوس أتباعه الذين تفانوا في خدمته ونصرته وفي نصرة أهل بيته الذين أمر باتباعهم من بعده. لماذا شيعة الحسين يذوبون عشقاً في الحسين؟ بقطع النظر عن العمر، بقطع النظر عن المستوى الثقافي، بقطع النظر حتى عن مستوى التدين، الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بعد النبي صلى الله عليه وآله، حالة خاصة في نفوس الشيعة. الشيعة تتعاطف بالحد الأعلى مع الحسين، الشيعة تذوب عشقا، تتحرق شوقا، لا تمل في سبيل الحسين وفي طريق الحسين ومن أجل إظهار مودة الحسين. الكبير والصغير، المتعلم وغير المتعلم، عندهم قبلة تهوي إليها قلوبهم وهو الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يأخذون هذه الحالة الإيمانية التي دائما وأبدا هي في غليان من السلف الصالح الذي رسم التضحيات وخط طريق الفداء في سبيل أبي عبد الله، ومن هذا السلف القاسم بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. طفل صبي صغير، لكنه نبت نباتا حسنا في بيت النبوة والعصمة. يقول له عمه الحسين: بني قاسم، كيف ترى الموت بين يدي؟ يقول: أحلى من العسل. لما رأى عمه وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين، تقدم يطلب الرخصة. نظر إليه إمامنا: بني قاسم، أتمشي إلى الموت بقدميك؟ قال عم حسين: وكيف لا أفعل ذلك وأنا أراك وحيدا فريدا، لا ناصر لك ولا معين، ولكن روحي لروحك الفدا ونفسي لنفسك الوقا. تقول الرواية: ضمه الحسين إلى صدره بكيا حتى وقعا على الأرض. هذا حبيب الحسين، عزيز الحسين، البقية من الإمام الحسن. بعض الروايات تقول الإمام عقد على القاسم مع بعض بناته، عقد ليس عرس كما يشنع البعض، مجرد عقد بقطع النظر عن صحة هذه الرواية. حال كل عام عنده يتيم صغير البقية من أخيه، أنه يحب أن يراه الريسة، يحب أن يزفه لا أن يقدمه طعمة للسيوف والرماح، كأن حال الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يلي على النهر نايم دنهض يا قمر هاشم، جي قوم لزفة الجاسم وجيب لنا خضاب بنزفها الشباب. هذا جوابك بأعلى صوتك: وجيب لنا بنزف هالشباب. يا النايم بلا كفين يا ظنوة أخوك حسين، دقوم لزفته هالحين وجيب لنا خضاب بنزف هالشباب. بأعلى صوتك: وجيب لنا تعال انت وعلي الأكبر، وجيب الورد والعنبر، خل قلب الولد يستار، وجيب لنا خضاب بنزف هالشباب. يلي السهم في عينه أخوك انت اللي بتعينه، دقوم وجيب هزينه وجيب لنا خضاب بنزف. عظم الله أجري وأجوركم. تقول الروايات: شق إمامنا أزياقه وألبسه ثيابه بهيئة الكفن، ثم قص عمامته نصفين وأدلاها على وجهه، ثم أرسله إلى المعركة. عظم الله أجري وأجوركم. يا شيعة الحسين، برز القاسم أخذ يقاتل قتالا عظيما، ذكرهم بمقاتل جده أمير المؤمنين. الدين وهو يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن يقول حميد بن مسلم خرج إلينا غلام كأن وجهه في القتل قمر بيده سيف في قدمه نعلان أخذ يضرب يمنة ويسرى فنادى عمر بن سعد بن نفيل الأزدي والله لأشدن عليه وأثكلن أمه به قلت له ما تصنع بذلك والله لو ضربني بالسيف ما بسطت يدي إليه قال والله لأفعل ذلك شد على القاسم عظم الله أجري وأجوركم ما ولى اللعين إلا بعد أن ضرب القاسم على رأسه أين المنادي وقاسم سقط القاسم يخور بدمه يفحص في التراب بقدمه وهو ينادي عم حسين أدركني انحنى إمامنا إلى مصرعه رآه بأية حالة رآه يحتضر ويفحص بقدمه من شدة الألم ساعد الله قلبك أبا عبد الله عندها انحنى عليه نادى بأعلى صوته يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعينك أو يعينك فلا يغني عنك بعدا لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك هذا يوم كثر واترا وقل ناصرا جعل خده على خده وصدره على صدره قعد عنده وشاف دمومه تفوح وكل اكتار جسمه تنبع جروح وهو يرفس يعالج طلعة الروح ما توضل بوسكنا محير عظم الله أجري وأجوركم حمله على صدره ذهب به ناحية المخيم يقول حميد بن مسلم رأيت الحسين حاملا القاسم وقدمي القاسم تخطان في التراب فلم أدري أطول في القاسم دققت النظر فرأيت ظهر أبي عبد الله منحنيا أين المنادي وحسين جاء به في خيمة الشباب جعله بجانب ولده علي الأكبر تصور المنظر بعين قلبك تارة يقبل الأكبر وينادي وعليا وتارة يقبل القاسم وينادي وقاسم جاب ومدد قعد عدهم يا ويلي وهم بس ما سمعن النسوة اجت رملة تصيح الله واكبر مهنا يا ابن بطيب نوم ساعد الله قلب الأمهات الفاقدات إن شاء الله ما يوجد في هذا المأتم أم فقدت ولدها يا ابني مهنا بطيب نومك عريان ومسلب هدومك وحر الشمس غير رسومك لسومك لا تنشر بروحي لسومك لا يا تنشر بروحي لسومك وين الذي ياخذ علومك لابوك الحسن واهلك وقومك اويلاه يلغسلك دمومك اويلاه يلغسلايا يلغسلك دمومك رملة على الجاسم هوات تلطم صدر تنادي عروسك بن سعاد يا بني أسر وانت طريح جثتك ما حد قبر مدلل يا عقلي عثرات تبقى رمي قالها بلسان الحال قعدي ودعيني وجمعي وسادة من التراب ووسدي يا والدة شق الضريب قالت شبيدي والعدا دن المطي حر موضعي فتحال ذوبني مصاب بعدك شباب وما تهال عريس يا ابني ومن دماء نحرك خضاء شخصك قبالي يلوح كل صبح وم